نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فقد كرم الإسلام المرأة بنتا وأختا وزوجة وأما في حال أحق بالكثير من أي وقت آخر. وقال الله عز وجل حقها بحقه كما قال قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعداء الإسلام أرادوا هدم الإسلام بالهجوم على هذا الكيان الأسري الذي حفظه الشرع ورفعه، وافتعلوا معركة وافتعلوا قضية هي ليست موجودة في الإسلام، وهي قضية ظلم المرأة. نحن نرى أن ظلم المرأة يكون عندما تتخلف الأمة عن عقيدتها وعن شريعتها، وهذا هو السبب. أما هذه القضية المفتعلة والمعركة المظلومة فهي لا شك نتاج غربي ومقصود لهدم هذا الكيان الأسري في المجتمع الإسلامي. ونرحب اليوم بفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ليصور ويعرف لنا هذه القضية، وكذلك للحديث حول هذا المؤتمر الأخير، مؤتمر المرأة في بكين. فليتفضل. نشكره.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني وأخواتي المؤمنين الطيبين الطاهرين، فعقد في هذا الشهر الذي لم ينصرم بعد مؤتمر بكين للمرأة. وهذا المؤتمر حدث كبير، فقد اشتركت فيه عامة دول العالم، والقائم على تنظيم هذا المؤتمر ورعايته هي هيئة الأمم المتحدة التي يشترك فيها معظم دول العالم. ولا شك أن هذا حدث كبير يهم كل مسلم ومسلمة، لأن آثار هذا المؤتمر وقراراته ستنعكس على كل رجل وامرأة في العالم. وذلك أننا نعيش في عالم صغير أصبح كالقرية الواحدة، وتكاد تنتهي الآن في الحواجز السياسية والجغرافية بعد تقدم التقني الهائل في وسائل الاتصال وفي تأثير سياسات الدول بعضها في بعض. صدر عن هذا المؤتمر وثائق، وصدر عن خلاصة هذه الوثائق في نص إعلان المؤتمر، وكذلك توصيات برنامج العمل الخاص بهذا المؤتمر. قبل الدخول في هذا المؤتمر ما له وما عليه والآثار السيئة التي يمكن أن تنعكس على البشرية جميعا من وراء هذا المؤتمر، نحب أولا أن نبين أنه لا شك أن هناك كانت كثير من المطالبات المشروعة كأعطاء المرأة حق الملكية، رفع الظلم عنها، المطالبة بجعلها مساوية للرجل في التكريم والإنسانية. لكن للأسف هذا المؤتمر قد غلب عليه أهل الانحراف والشذوذ والأهواء، ومن يصدرون في تشريعاتهم عن عقولهم وأهوائهم. ولذلك صدر عن هذا المؤتمر قرارات مدمرة للدين والأخلاق والقيم والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع صالح، وفيه مطالبة بهدم كامل للأسرة التي هي أساس الحياة الطيبة. هذا المؤتمر دعا إلى المساواة المطلقة التي بين الذكور والإناث، وهذه لا شك المساواة المطلقة مخالفة لنظام الخلق ونوامس الله تبارك وتعالى في الكون والحياة. دعا كذلك إلى الحرية بمعناها المطلق من كل قيود الدين والخلق وأي سلطان للآباء أو التقاليد، وكذلك دعا إلى ممارسة كل أنواع الشذوذ الجنسي، وكذلك تغيير خلق الله تبارك وتعالى في الجنس، تغيير المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. دعا المؤتمر كذلك إلى التنمية ولكن بمزيد من وضع الأعباء على المرأة في وجوب اشتراكها في العمل في الرزق، وكذلك دفعها إلى الانفصال التام بحياتها عن الرجل. هذا المؤتمر لا شك أدين من جهات كثيرة في العالم، طبعا أدين من كافة الحكومات الإسلامية، الصوت الإسلامي والهيئات والمنظمات الإسلامية، وكل تقريبا علماء الأمة الذين لهم نظر واطلاع على ما صدر عن هذا المؤتمر. كثير من عقلاء الغرب أدانوا هذا المؤتمر، وقال مثلا أحد الكتاب السياسيين المعروفين هو فولر، يقول إن هذا المؤتمر يهدف إلى فرض أنماط من السلوك والفكر الأمريكي على الشعوب الأخرى بهدف السيطرة الثقافية. وهذا في الحقيقة هو يعني بيان واضح للهدف الغائي والنهائي للمؤتمر، فرض أنماط من السلوك والفكر الأمريكي على الشعوب الأخرى بهدف السيطرة الثقافية. إحدى النساء المهتمات بأمريكا بالأمهات الصغيرات وهي لورا مسكل تقول: إذا كان برنامج العمل بيان دعم لحقوق جميع النساء والرجال القائمة التي لا يمكن التصرف فيها، فإن منظمتي التي أمثلها والتي قوامها 600,000 عضو مقتنعة بأن الوثيقة بشكلها الحالي تسعى للتقسيم لا إلى البناء، وهي تصور الرجال على أنهم أعداء النساء والفتيات على أنهن ضحايا، وهي تستعدي أولئك الذين يولون مفاهيم الأمومة والأسرة أهمية جوهرية، وهذه الوثيقة تقترح تغييرا ثقافيا وراديكاليا لكل بلد في العالم. هذا كلام جدا مهم من امرأة تتولى منظمة اللي هي منظمة رعاية بسمهم الأطفال الأمهات، وهذه ظاهرة كبيرة في المجتمع الأمريكي، سنرى الآن بعض الإحصائيات عنها، وهي حمل الفتيات المراهقات وهو حمل خارج الأسرة. وهذه المنظمة التي ترأسها هذه المرأة تقول 600,000 عضو في 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 هذه المؤسسة ترعى هذه يعني النساء التي يتعرضن للحمل وهن صغيرات. تقول بأن وثيقة المؤتمر بشكلها الحالي تسعى للتقسيم يعني التفريق بين الرجل والمرأة لا إلى البناء، يعني لا إلى جعل الرجل والمرأة كلاهما يعني في يكمل بعضهم بعضا في بناء واحد، وهي تصور الرجال على أنهم أعداء النساء. هذا الأساس الدعوة في هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات كانت ممهدة له، التصوير على أن الرجل إنما هو عدو للمرأة، وكذلك الفتيات على أنهن ضحايا لظلم الرجل، وهي تستعدي أولئك الذين يولون مفاهيم الأمومة والأسرة أهمية جوهرية، يعني أن هذه الوثيقة تجعل كل الناس الذين يريدون الحفاظ على الأسرة يعني تجعلهم أعداء لهذا المؤتمر. تقول هذه الوثيقة أيضا تقترح تغييرا ثقافيا وراديكاليا لكل بلد في العالم، يعني نفس الكلام الذي قاله الكاتب السابق، وهي أن يراد هيمنة الفكر الأمريكي والقيم الرأسمالية على العالم. فامرأة أخرى تقول بأن منظمات تعليم الجنس نفذت إلى المجتمع بطريقة خبيثة بعد أن أوهمت الناس أنها تعمل لحماية أبنائهم من الأمراض الجنسية، فسقط أكثرهم في حبائلها، وتبين بعد ذلك أنها تعلم الأطفال من سن 13 سنة الجنس بكل ممارساته، وهو شيء يحطم الأطفال والشباب. كذلك من الذين أدانوا هذا المؤتمر من الغرب المشهورين الذين أدانوه روبرت دول، هذا زعيم الأغلبية الجمهورية الآن في الكونغرس، وهذا مرشح الرئاسة الأمريكية في العام القادم. هذا هاجم المؤتمر هجوم شديد، وصفه بأنه مضلل، وأنه يتبنى برنامج عمل يساري ويقر حق الإجهاض ويدمر الأسرة، وقال أن اشتراك الولايات المتحدة في هذا المؤتمر يعد تبديدا لأموال دافع الضرائب الأمريكية. فهذا شخص يعتبر مرشح للرئاسة ورأى أن هذا المؤتمر أنه مدمر ومضلل، وأنه يقر حق الإجهاض، وهذا فيه يعني عدوان على الحياة، ورأى أن يعني فيه إسراف، لأن دافع الضرائب الأمريكية يدفع ثمن هذا المؤتمر وثمن الوفد اللي رايح، وهذا في غير صالح. فموقف طبعا الكنيسة الكاثوليكية وموقف الحزب الجمهوري ومواقف كثيرة من المنظمات أدانت هذا المؤتمر، وخاصة ما يتعلق فيه بحق الإجهاض. يعني في هذا الصدد أحب أن أبين أيضا أن وفد الرسمي الكويت الوفد الشعبي كان منهم أيضا مواقف طيبة للتصدي لبعض القرارات السيئة في هذا المؤتمر، من هذا مثلا كلمة الدكتورة رشا الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي، قالت إنما في الكويت لا يمكن أن نطبق ما من شأنه مخالفة شريعة الإسلام السبعة وتقاليد وأعراف مجتمعنا المسلم. وهذا الكلام نقلته كونا في ونشر في القدس في 13 تسعة. كذلك الدكتورة نشامي الشيخ ممثلة وزارة الصحة العمومية، وهي أحد يعني أعضاء الوفد الكويتي في المؤتمر، اعترضت على يعني الممارسات الجنسية خارج الأسرة، وقالت بأن تتعارض هذه مع شريعتنا الإسلامية. وكذلك كلمة السيدة عائشة اليحيى عضوة الوفد كذلك الرسمي وزارة الإعلام، اعترضت على موقف بعض الدول التي رفضت الرعاية الأسرية للآباء والتدخل في شؤونهم. يعني من طبعا من ضمن نقاط المؤتمر هو أنه ما ينبغي أن يكون للآباء والأمهات منع أو سيطرة أو رقابة على تصرف المراهقين والمراهقات في الأسرة. قالت هذا من شأنه أن يؤدي الأمراض والعلاقات الشاذة والنغمات في الأعمال المشينة والانحرافات السلوكية. على كل حال يعني لا يعني أحب أن أبين بأننا في الكويت وفي بلدان الإسلامية الحمد لله في نازلنا في حماية من هذا الطوفان الجارف الذي يجتاح العالم الآن، والذي سنعرف بعض التفاصيل الآن في بعض الإحصائيات، وسنأخذ نموذج لهذا، يعني أمريكا كنموذج للنموذج الغربي الذي يراد أن يعمم في العالم. أقول ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى في منأى وفي حماية بفضل يعني تعاليم الإسلام والتمسك بأحكام الإسلام. ومثل هذه التصريحات من أعضاء مثل الوفد الكويتي، هذا على كل حال تعكس يعني أننا ما زلنا في دائرة التمسك بالإسلام والدين. لنأخذ الآن يعني الذي يراد النموذج الذي يراد تعميمه على العالم هو النموذج الأمريكي كنموذج يراد أن يصبح هو النموذج العالمي للحياة لحياة المجتمع. الحقيقة علماء الغرب الآن الذين لهم بصر ويستصرخون ويصرخون الآن بأن الانهيار الحضارة الغربية أصبح وشيك جدا، هذا جنرال هاملتون ألف كتاب سماه السقوط التراجيدي لأمريكا عام 2020، يتوقع بأن أمريكا ستسقط وتنتهي حضارتها في هذه السنة. يقول مخاطب الشعب الأمريكي: إن القليل منا يدرك أن بعض الظواهر الاجتماعية التي نعيشها في وقتنا الحاضر قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبلنا، وإن من الظواهر الاجتماعية التي لم نعهدها في السابق، يعني في أمريكا، وباتت مألوفة اليوم وستؤثر على مستقبلنا في الغد، ظاهرة تحول الرجال إلى نساء والنساء إلى رجال بدعوى الحرية الشخصية. إن الإفراط في ممارسة الحرية في مجتمعنا تجاوز كل الحدود وتخطى كل الأنماط السلوكية التي يمارسها الفرد إلى الإنسان ذاته بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر لأسباب عاطفية أو لشذوذ جنسي يؤدي به إلى تغيير خلقه. وهذه الظاهرة قد انتشرت في أمريكا وأصبحت تعرضها وسائل الإعلام الأمريكية بكل حرية، تخدش بها الحياة العامة وتصيب المشاهد بالتقزز والاشمئزاز من هذه الفئة التي اختارت تغيير تركيبتها البيولوجية لأسباب ساذجة. هذا كله كلام هاملتون. يقول: ومن الظواهر التي لم تكن مألوفة في مجتمعنا ثم تحولت إلى سلوك طبيعي بدعوى الحرية الشخصية ظاهرة الإقبال على اقتناء أو مشاهدة الصور والمجلات الخليها بين كل طبقات المجتمع الأمريكي وفئاته، وعلى وجه الخصوص بين موظف الكونغرس وموظف المحكمة العليا، على الرغم من أن الأمراض الاجتماعية التي قد تسببها تلك الصور الداعرة مثل زيادة معدلات حالات الاغتصاب والقتل والزنا بالمحارم واللواط والإيدز وإنجاب الأطفال غير الشرعيين. يقول: هناك ظواهر أخرى تعد من معالم المجتمع الأمريكي مثل الانتشار الكبير لموسيقى الروك الصاخبة وشدة تعلق الأمريكيين بها، وهي موسيقى مبتذلة وكلماتها مبتذلة، ومع ذلك فإنها تسلب لب الكثير من الأمريكيين، وهي دلالة على تعلقهم بكل ما هو بذيء وساقط. يقول أيضا: يتوقع الكثيرون أن اللواط سيكون بديلا للعلاقات الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة في أمريكا قبل حلول عام 2020، وسيكون زواج الشاذين جنسيا من بعضهم البعض سواء كانوا رجالا أم نساء مقبولا وشائعا. إن الصديقين الشاذين من الرجال أو النساء سواء كانوا متزوجين أو يخطنان في بيت واحد كما نشاهده الآن في عام 92-1900 سيجدان قبولا واستحسانا عاما لسلوكهما من المجتمع بكل فئاته، ولن يقابل بالرفض والاشمئزاز في المستقبل القريب، وكل ذلك سيتم بدعوى الحرية الشخصية والمواطن الأمريكي. طبعا هذا الكلام كتب في سنة 92، الآن احنا سنة 95، الآن طبعا أسست مدن خاصة للشاذات جنسيا يقتنها. يقول: هذا أيضا مؤشر على التحول الخطير في القيم الاجتماعية في أمريكا. يقول: لقد غير أمريكيون قيما لم تكن قابلة للتغيير من قبل، وأصبح المجتمع الأمريكي يعاني من أمراض اجتماعية لم يكن يعرفها قبل عام 1945. انتشر الجنس بين المراهقين، وزادت معدلات حالات الحمل والإجهاض والأمراض الجنسية، أهمل الآباء والأمهات الشباب والفتيات فهربوا منهم بلا رجعة، بل أصبح بعضهم يمارس البغاء أو يحترف السرقة. انتشرت المخدرات وارتفعت نتيجة لها أرقام الجريمة. بالنسبة للمخدرات سنرى إحصائية الآن أن المخدرات في أمريكا الآن بلغ الإنفاق عليها في أمريكا وحدها 60 مليار دولار، وهو يعادل أكثر من نصف دول الأوبك كلها مجتمعة. ظواهر كثيرة، يقول: ظواهر كثيرة لا نستطيع حصرها فضلا عن مناقشتها، وكلها تدل على أن المجتمع الأمريكي يسير نحو الهاوية. ثم استشهد بأقوال بعض المفكرين. يقول: قال لورنس وولد ذات مرة في تعليق له على مجلس في أمريكا، يقول: أنا لا أعتقد أن الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبلنا يتمثل في القنابل النووية أو الصواريخ الموجهة آليا، ولا أعتقد أن نهاية حضارتنا ستكون بهذه الطريقة. إن الحضارة الأمريكية ستزول وتنهار عندما نصبح عديم الاهتمام وغير مبالين بما يجري في مجتمعنا، وعندما تموت العزيمة على إبقاء الشرف والأخلاق في قلوب المواطنين. فيرى أن هذا الانهيار الأخلاقي هو الذي سيدمره وليس يعني الصواريخ والقنابل. يستشهد أيضا بقول أرنولد توينبي يقول إن معظم الحضارات التي عرفها الإنسان قد سقطت من الداخل ولم تسقط لأن قوى خارجية استولت عليها. كذلك يعني أيضا من كلام هاملتون، هذا الجنرال هاملتون اللي هو صاحب كتاب سقوط التراجيدي لأمريكا، يقول تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الصناعية في عدد حالات الاغتصاب المسجلة رسميا، ونسبة 21 من نساء الولايات المتحدة قد تعرضن للاغتصاب قبل بلوغهن 14 من عمرهن، علما أن الاغتصاب يصل إلى سن 80. بعض النساء تغتصبن هم في سن 80 في المجتمع الأمريكي، أما هذه 21 بس للإحصائيات من وصلنا إلى سن 14. ويقول الإحصائيون الاجتماعيون أن النسبة الحقيقية لحالات الاغتصاب غير المسجلة رسميا تفوق هذا الرقم بكثير. فالمخدرات يقول أصبحت قضية تعاطي المخدرات تمثل خطرا يهدد بتقويض البنية الاجتماعية في أمريكا التي كان من أهم أسبابها انعدام القيم الاجتماعية والأخلاقية وتفكك الأسرة. إن هناك أكثر من مليون جريمة تعاطي للمخدرات تسجل سنويا لدى الجهات الرسمية المسؤولة، وأكثر من نصف وزراء السجون في الولايات المتحدة تم القبض عليهم تحت تأثير المخدرات، وقد بلغت تكاليف تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة سنويا ما يقارب من 60 تريليون دولار. كما أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الصناعية في نسبة جرائم القبض على تعاطي الكوكايين والمروان، وهما من أخطر أنواع المخدرات وأشدها فتكا بالفرد والمجتمع. يقول أيضا، يقول إن واحدة من كل 10 فتيات أمريكيات بين سن 15 و19 تصاب بأعراض الحمل نتيجة الممارسة الجنسية غير المشروعة. والسببان الرئيسيين لمشكلة حمل المراهقات هما الجهل والإهمال، الجهل بنتائج الممارسة الجنسية غير المشروعة والإهمال من قبل الوالدين وأولياء أمورهم. ونصف هؤلاء المراهقات يضعن أولادا غير شرعيين، ونسبة 36 منهن يجهضن الجنين، أما النسبة الباقية منهن فإنهن لا يضعن حملهن لأسباب أخرى غير الإجهاض لها علاقة بمراحل الحمل من نواحي صحية متعددة. يقول أيضا تحتل الولايات المتحدة الترتيب الأول من بين الدول الصناعية في نسبة المراهقات التي يحملن ويضعن أطفالا غير شرعي، حيث إن النسبة التقريبية هي فتاة واحدة من كل 20 فتاة مراهقة. والحقيقة المفجعة في هذا الصدد كما يؤكد الباحث هي أن الفرق الكبير بين الفتيات الأمريكيات وأقرانهن في الدول الصناعية الأخرى يتمثل في نسبة الفتيات الصغيرات التي تقل عمرهن عن 15. من أكثر من 10,000 فتاة أمريكية طبعا مولودا غير شرعي سنويا وهي لم تبلغ بعد 14 من عمرها. كذلك الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في نسبة حالات الإيدز. يقول تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من بين الدول الصناعية في عدد حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز. وعلى الرغم من أن هناك محاولات لمعرفة الرقم الحقيقي لعدد حالات الإيدز المسجلة رسميا، إلا أن منظمة الصحة العالمية تشجع على التقليل من حجم الأرقام، وذلك لحجبها من الدوائر الصحية الأخرى وعدم تسجيل حالات رسمية. يقول المؤلف إنه بالرغم من أن الرقم العالمي لعدد حالات الإصابة بالإيدز يبلغ في أمريكا حوالي 500,418,403 حالة من بداية ظهور المرض إلى أكتوبر 91، إلا أن المجموع الحقيقي لعدد حالات الإصابة بمرض الإيدز يقرب من 900,000 للكبار و 400,000 للأطفال. يقول إن العقد الأول لمرض الإيدز الذي انتهى بنهاية عام 91 كان فقط بداية لمسائتي. هذه الملايين من الناس في أنحاء متفرقة من العالم بينهم ما لا يقل عن مليون مواطن أمريكي مصابون بفيروس HIV وهو الجرثوم مسبب لمرض الإيدز. وتوقع منظمة الصحة العالمية أنه قبل حلول عام 2000 سيصاب ما يقرب من 40 مليون، طبعا هذا في العالم كله، بهذا الفيروس في أماكن متفرقة من العالم. وإذا لم تحدث معجزة تقضي على هذا المرض فإن هؤلاء كلهم سيموتون من جراء إصابة به. أما الذين ماتوا من هذا المرض في أمريكا إلى 91، 130 ألف أمريكي قد ماتوا فعلا بسبب الإصابة بمرض الإيدز. من أيضا الإحصائيات الرهيبة في المجتمع الأمريكي أنه 50% الآن في 50% الآن من الأمريكيين لا يرون أن هناك أي فائدة لعقد الزواج. أيضا يعني من الأدلة على سقوط وقرب سقوط هذه الحضارة هذا تعليق وفد الكندي على قرارة المؤتمر وبعض الأحصائيات التي أتى بها، يقول في الوقت الذي يتجه فيه معدل نمو السكان العالم للانخفاض يتجه عدد سكان العالم إلى التزايد بالأعداد المطلقة بدرجة لم تحدث من قبل، يعني نسبة النمو تقل لكن نسبة التزايد ما زالت أيضا كبيرة في نسبة السكان، بحيث تقترب الزيادات الراهنة في سكان العالم من 90 مليون شخص سنوي. يقول وثمة اتجاهان ديموغرافيان آخران يتركان آثارا عميقة على معدلات الإعالة داخل الأسرة، ففي كثير من البلدان النامية يبلغ عدد السكان ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما نسبة تتراوح بين 45 و50%. هذا في الدول النامية ظهرت زيادة السكان، يزداد نسبة السكان الشباب اللي هم في سن العمل، لكن في الدول الصناعية الآن وهذا من الوسائل التي ستدمر هذه الدول يتجه عدد كبار السن من السكان، فالزيادة دائما في الدول الصناعية إنما هي في نسبة كبار السن، ونسبتهم إلى التزايد في البلدان الصناعية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإنه بحلول عام 2025 سيمثل عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ممن يعيشون في البلدان النامية نسبة 70% من مجموع السكان. طبعا هذا له أسباب، أسبابه هو عدم الرغبة في الإنجاب، ثم العناية، يعني طبعا العناية الصحية وارتقاب المستوى العناية الصحية جعل عمر الإنسان يزداد فيبقى يقل الموت، لكن الآن القتل يعملونه في الأطفال والصغار، وبالتالي هذا المجتمع بعد ذلك سيكون مجتمع هرم. يعني في سنة 2025 يصبح نسبة 70% من الذين يعيشون في الدول الصناعية أنما هم من كبار السن. يقول يعني تقول هذه الفقرة إن المرأة هي الطرف الرئيسي الذي يقع على كاهله بشكل غير متناسب رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن بسبب عدم المساواة والتوزيع غير المتوازن للعمل المأجور وغير المأجور بين المرأة والرجل. هذه شكوى من يعني تسارع المجتمع الغربي إلى يعني الأفول. للأسف يعني بالرغم من فداحة ووضوح يعني هذه الإحصائيات والحالة الظاهرة للقائمين على هذا المؤتمر والمعرفة الحقيقية بالواقع الأمريكي واقع الدول الصناعية وأنه واقع يسير نحو الانهيار، فإن القرارات التي جاءت لهذا المؤتمر إنما تصب في مزيد من هذا الانهيار، وكأنه يراد للعالم كله أن ينهار دفعة واحدة وألا ينجو، يعني تنجو الدول النامية والدول الإسلامية من هذا الانهيار المخطط. المؤتمر في الحقيقة جمع مجموعة كثيرة جدا من التناقضات، فساوى للأسف المؤتمر بين قضية خفاض المرأة وقضية الاعتداء الجنسي والاعتداء على المحارم، ولا شك بأن هذا غير هذا تمام. جعل الشذوذ من الحرية الشخصية، وجعل القوانين المقيدة للشذوذ منافية للحريات، وهذا أمر في غير التناقض. كيف يكون الشذوذ من الحرية الشخصية التي ينبغي أن تفتح لها المجال ويعطى القوانين، وأن لا تقف لا الدين ولا الأسرة ولا المجتمع في وجه هذا، وأن جعل هذا من حريات الشخصية، وجعل أي قوانين تمنع الإنسان عن هذا الشذوذ هي منافية للحريات. للأسف في هذا المؤتمر أصبح فيه هجوم على الزواج المبكر هائل، علما أنه فيه رضا بل فيه مطالبة بتمكين الفتى والفتاة من ممارسة الجنس في أي وقت. كيف يعني؟ هذه فقط أنا أرشد إلى بعض التناقضات التي جاءت في المؤتمر. الذي يستنكر الزواج المبكر، الزواج الشرعي الذي يقوم على خطبة وعقد ورضا من الطرفين ورعاية للأبناء بعد الولادة، هذا يستنكر. وأما الفتيات الصغيرات والفتى الصغار في سن المراهقة إلى تعليمهم الجنس، وكذلك إلى عدم معاقبتهم بل رفع كل عائق يحول بينهم وبين الجنس. للأسف في هذا المؤتمر القرارات التي يعني صدرت عن المؤتمر تدعو إلى السماح بأن الإنسان يغير جنسه، وأن هذا من الحريات الشخصية، فالمرأة تغير جنسها لرجل أو رجل يغير جنسه للمرأة، لكن استنكر الخفاض وسمي أن الخفاض عدوان على الأعضاء الجنسية. هذا المؤتمر أقيم باسم المرأة ولرفع الظلم الواقع على المرأة، وكان من ضمن القرارات أنه من حق المرأة أن تجهض حملها، وأنه لا يجوز أن يكون هناك فيه مانع قانوني سواء كان دافع الدين أو العرف أو التقاليد عن أن المرأة تسقط حملها وقت ما تشاء، هذا حملها ملكة لها أن تسقط وقت ما تشاء، علما أن أكثر حالات إسقاط الجنين كلها تقع على النساء وخاصة في الدول الفقيرة. فبعض صدور قوانين لا يكون للأسرة إلا مولود واحد في الصين، وكذلك بعض صدور قوانين تقييد النسل في الهند، بدأ يستخدم السونار في غير موضوعه الذي وضع له من النفع العام. السونار ممكن يكتشف الأمراض المبكرة، ممكن يكتشف الوضع السيء للجنين، لكن السونار الآن في الصين يستخدم فقط عند الكثيرين في معرفة هل المولود ذكر أم أنثى، وإذا كان أنثى تحاول قتله. أكثر أحوال الإجهاض والقتل بالنسبة للأجنة إنما يقع على النساء سواء كان في الهند أو في الصين. كان المفروض في الحقيقة من المؤتمر يرعى شؤون المرأة أن يحافظ على يعني حياة المرأة، وألا يعني ننبه إلى هذا التمييز الصارخ بين يعني إنجاب الذكور وإنجاب الإناث. دعا المؤتمر إلى من ضمن طبعا المؤتمر قد أقيم تحت شعار التنمية والسلام، من ضمن التنمية دعا إلى أن المرأة لابد أن تشرك في جميع يعني ميادين التنمية المادية، وأن يفتح لها المجال في أشياء حق كتمكينها من ملكية الأرض، لأنه في بعض الدول تحرم المرأة من أن تملك الأرض، وتحرم من أنها تقترب من البنوك رفعها. يعني من العجيب أن إدخال المرأة إلى التنمية على هذا النحو ودفع المرأة إلى التنمية زاد المرأة في الدول الصناعية فقرا لم يزدها غنى. هذه الورقة ورقة كندا المقدمة في صفحة 29 مقدمة المؤتمر تقول: وفي العديد من البلدان المتقدمة النمو حيث يعتبر المستوى العام للتعليم والتدريب المهني للمرأة والرجل متماثلا وحيث توجد نظم للحماية من التمييز مثل الدول الغربية ما في تمييز بين الرجل والمرأة، تقول: أدت التحولات الاقتصادية التي شهدها العقد المنفرد اللي هو عقد الثمانينات يعني في بعض القطاعات إما إلى زيادة قوية في بطالة المرأة أو إلى جعل عمالتها محفوفة بمخاطر قوية. لذلك زادت نسبة النساء في أوساط الفقراء، هذا حال المرأة التي دفعت إلى التنمية في الغرب. وفي البلدان التي يوجد فيها مستوى عالي لانخراط البنات في التعليم تعتبر البنات اللائي يتركن النظام التعليمي في وقت أبدر دون أي مؤهلات من أضعف الفئات في سوق العمل. هذا عكس النتيجة تماما، يعني النتيجة المرجوة من دفع المرأة إلى التنمية هذه هي في الدول الصناعية الآن أصبحت المرأة يعني أكثر فقرا. أسباب كثيرة: أول شيء القيم الرأسمالية، صاحب العمل الرأسمالي يهم إنجاز العمل، الرجل عنده قدرة على أكثر على الإنجاز بيوظف الرجل ما بيوظف المرأة. عمولة المرأة أصبحت محفوفة بمخاطر قوية، وذلك أنها لابد لها أن تتنازل عن شرفها وكرامتها في سبيل العمل وفي سبيل الرزق. مع هذا يعني مع أن المؤشر عكسي في أن دفع المرأة إلى التنمية والعمل وكسب الرزق زادها فقرا في المجتمعات الصناعية المتقدمة، إلا أنه كذلك في إصرار على أن ينبغي في الدول النامية أن ندفع المرأة إلى مزيد من العمل. يقول أيضا نفس الورقة: بصفة خاصة ينبغي زيادة قدرة المرأة على الإنتاج في البلدان النامية لتمكينها من الوصول إلى رأس المال والموارد والإئتمان، اللي هو يعني استحمل البنوك قروض والأرض والتكنولوجيا والمعلومات والمساعدة التقنية والتدريب كي تسنى لها زيادة دخلها وتحسين تغذيتها وتعليمها ورعايتها الصحية. طيب هذا ما أفادها في الغرب، فلماذا تدفع المرأة في الدول المتأخرة أو الدول النامية إلى أن تفعل هذا؟ يقول: ويعد إطلاق سراح الطاقة الإنتاجية للمرأة أمرا حيويا للخروج من دائرة الفقر بحيث تستطيع المرأة أن تقتسم فوائد التنمية وثمرات عملها بالكامل، وهذا ضد ما هو الواقع الآن في 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 الدول المتقدمة. حتى نعلم أن هذا المؤتمر يعني يسير في عكس الاتجاه الصحيح، وأن الذين سيطروا عليه إنما أرادوا التدمير ولم يريدوا البناء كما هو اعتراف كثير من يعني أهل النظر الصحيح في هذا المؤتمر. هذه مشكلة كبيرة، هي مشكلة الإيدز. نرى المشكلة، حجم المشكلة وكيف عالجها المؤتمر. هذه الورقة كذلك ورقة كندا للمؤتمر تقول: استنادا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية بلغ العدد التراكمي لحالات نقص المناعة المكتسب اللي هو الإيدز 4.5 مليون حالة إلى مطلع عام 1995 هذا في العالم. كما قدر عدد الرجال والنساء والأطفال الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية منذ أن شخص لأول مرة 19.5 مليون نسمة لحد الآن. وقد حسب بالإسقاط أن 20 مليون آخرين سيصابون بالعدوى حتى نهاية هذا العقد، يعني بعد 5 سنوات سيكون مجموع الذين أصيبوا بفيروس الإيدز في العالم 40 مليون نسمة. يقول يعني هذا تقرير منظمة الصحة العالمية وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، يقول: احتمال تعرض المرأة للإصابة بين حالات
يعني المرأة بالإصابة بفيروس الإيدز هو ضعف احتمال تعرض الرجال له. ففي المرحلة الأولى من وباء الإيدز لم تصب النساء بهذا المرض بأعداد كبيرة، وذلك أن الحالات الأولى كانت في الشاذين جنسيا في الرجال. يقول بيد أنه أصبح يوجد الآن 8 ملايين امرأة مصابة في الوقت الحاضر، والنساء الشابات والمراهقات كن أكبر تعرضا بوجه خاص، إذ يقدر أن عدد النساء اللواتي سيصبن بهذا المرض حتى عام 2000 سيبلغ 12 مليون امرأة، كما سيبلغ عدد المتوفيات نتيجة الحالات متصلة بمرض الإيدز 4 ملايين امرأة. وبالإضافة إلى هذا يقدر أن حوالي 250 مليون حالة جديدة من حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي تحدث كل سنة. طبعا 250 مليون حالة طبعا الإيدز وغيره يعني. ومعدل انتقال تلك الأمراض ومن بينها فيروس نقص المنفعة البشرية الإيدز هو في ازدياد بين النساء والفتيات بنسبة تدعو إلى القلق، وبخاصة في البلدان النامية. الحقيقة أن أمريكا هي أول دولة في يعني معدل نقص المناعة للإيدز. مع هذا يعني مع أن هذه المعلومات متوفرة للذين يعني شاركوا في المؤتمر، إلا أن المعالجة كانت بنتيجة عكسية. كل المعالجة ما هو للدعاء إلى العفة، يعني ما في أي دعاء للعفة، أي دعاء لمنع الشذوذ، بل بالعكس تشجيع للشذوذ، تشجيع للممارسة الجنسية، وأنه لا يجوز أن يقف الآباء ولا الدين ولا الأخلاق ولا كذا حائل دون يعني الممارسة الجنسية، وإنما فقط دعت يعني دعت وثيقة المؤتمر الدول إلى مزيد من العناية بمرضى الإيدز، وأنهم لا يعزلوا عن المجتمع وإنما يخرطوا في المجتمع وإنما تزداد لهم الرعاية الطبية فقط. فنجد أنه دائما المعالجات هي بعكس النتائج والمعلومة التي المعلومة الموجودة. ركزت يعني وسائل المؤتمر ودعوة المؤتمر إلى المساواة، وخاصة المساواة في إشراك المرأة في الحياة السياسية، وأن المرأة لابد أن تشارك في الحياة السياسية، وأنه وخاصة يعني طالبت الشاذات جنسيا السحاقيات بأنه لابد أن يكون لهم دور في تسيير حياة البشر. الأمر العجيب جدا أن هذا اعتراف من يعني في ورقة العمل الكندية عن نسبة الذين يمارسون الحياة السياسية في أمريكا. يقول علاوة على ذلك نجد أنه بعد 10 سنوات من انعقاد مؤتمر نيروبي لا تزال المساواة بين الرجل والمرأة بعيدة عن التحقيق، لأن في مؤتمر نيروبي 85 يعني كان فيه مطالبات بأنه لابد أن المرأة تكون على قدم المساواة في الحقوق السياسية. يقول نجد أنه ما في تحقيق لهذا المطلب. تقول الورقة فالمرأة تمثل في المتوسط نسبة لا تزيد عن 10% من جميع المشرعين المنتخبين في كافة أنحاء العالم، كما أنها لا تزال ممثلة تمثيلا منقوصا في معظم الهيئات الإدارية الوطنية والدولية عامة وخاصة. والعجيب أيضا تقول ولا تمثل الأمم المتحدة استثناء من ذلك، الأمم المتحدة التي هي ترعى هذا المؤتمر، وتقول لابد من المساواة المرأة في الحياة السياسية مع الرجل. حتى الأمم المتحدة نفسها اللي هي الهيئة نفسها تقول ولا تمثل الأمم المتحدة استثناء من ذلك. فبعد 50 سنة على إنشائها الأمم المتحدة لا تزال الأمم المتحدة تحرم نفسها من فوائد اطلاع المرأة بمهام قيادتها، وذلك بتمثيلها المنقوص على مستويات صنع القرار داخل الأمانة العامة وفي الوكالات المتخصصة. يعني أن هيئة الأمم المتحدة نفسها التي هي راعي لهذا المؤتمر التي تطالب بالمساواة والمساواة في يعني العمل السياسي، هي نفسها لا تعطي المرأة هذا الحق في يعني الأمانة العامة داخل الأمانة العامة ولا في كافة الـ يعني الإدارات التابعة لهيئة الأمم. كذلك مثلا يمكن قرأت مقال هيلاري كلينتون في الوطن اللي قالت فيه تشكو من ضعف اشتراك المرأة الأمريكية في الانتخابات. تقول في مقالها اللي هو منشور في 27/8/95، تقول: رغم مرور 17 عاما على تلك الجولة، فإن الأمريكيات لا يزلن عازفات عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. تقول: ونحن نحتفل بأمريكا بمرور 75 عام على حصول المرأة الأمريكية على حق التصويت. تقول: عدد النساء الأمريكيات اللائي يقمن اليوم بممارسة حقهن في الاقتراع أقل بكثير من عدد من كن يمارسن هذا الحق قبل 30 عام، مما يدل على أن يعني حتى المرأة في هذا المجتمع الذي يراد أن يكون نموذج هي عازفة عن يعني المشاركة السياسية بالصور التي تدعو إليها الأمم المتحدة. على كل حال يعني هذه أضواء سريعة على يعني هذا المؤتمر، وأقول نحن ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني بما أكرمنا الله تبارك وتعالى به بهذا الدين في منأى نسبي، وذلك أقول ما زلت أقول إن العالم يعني أصبح كالقرية الواحدة، هي تأثر كله بمؤثرات واحدة، فالبرنامج الإعلامي الواحد يسمعه كل من في الأرض في وقت واحد، وهذه القرارات في مؤتمر عالمي يحضره كل دول العالم سينعكس يعني سلبا أو إيجابا على كل الأمم. أوجه الرد على كل هذا الباطل كثيرة جدا والمجال لا يتسع لها، لكن ككليات سريعة، أما المساواة الحقيقية فلا شك أنها في الإسلام، في المساواة في أوجه المساواة الحقيقية، المساواة في الكرامة الإنسانية في الخلق، المساواة الشقاء في الرجال، المساواة في الإيمان والإسلام والإحسان وهن صفة الكمال، كل صفات الخير الله تبارك وتعالى جعل فيها الرجل والمرأة سواء، كما قال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه كلها صفات الإحسان والبر، صفات الكامل، العشر صفات الكاملة جعل الله تبارك وتعالى النساء مثل الرجال فيه. الفروق بين الرجل والمرأة، الله تبارك وتعالى جعل فروق طبيعية خلقية بين الرجل والمرأة، وأي محاولة لإزالة هذه الفروق معناها هدم لكيان البشر، وهذا الذي يحاوله الآن هؤلاء يعني أتباع الشيطان الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولا أمرنهم هذا كلام الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يمكن ما كان يتصور الناس عند نزول هذا القرآن وفي الأجيال السابقة لنا أن البشر سيسعوا في وقت من الأوقات إلى تغيير خلق الله حتى تغيير الجنس، والآن عمليات تغيير الجنس تسير على قدم وساق. طبعا هي لا يمكن رجل كامل أن يجعل امرأة كاملة، ولا امرأة كاملة أن تجعل على رجل كامل، وإنما في مثل مسخ، محاول المسخ والتشبه، ومن هذا المسخ الآن إنشاء أجناس ممسوخة كإنشاء أجناس ثالثة ورابعة وخامسة. فالآن الرجل الآن عمليات الآن كثيرة الآن تصنع لتحويل الرجل إلى أنثى ليستخدم كما يستخدم المرأة، وللأسف أن هناك مراكز تقوم في كثير الآن من دول العالم لهذا الفعل. كان المفروض من هذا المؤتمر أن يتصدر مثل هذا يعني بشذور الانحراف، لكنه للأسف باركه وشجعه. أقول الرد على يعني هذا الانحراف الذي جاء في هذا المؤتمر مجاله كبير ولا يسع هذا المقام، وواجب الرجل المسلم والمرأة المسلمة نحو هذا الوباء ونحو هذا التزييف واجب كبير. أول شيء لابد من كشفه، هذا واجب الجميع رجالا ونساء، لابد من كشف هذا الزيف، لأن هذا الفعل أو العمل الذي يقام به بمثابة من يريد أن يسلبنا النور ويعطينا الظلام، أو يسلبنا الصحة ويعطينا المرض، يسلبنا الاستقامة ويعطينا الاعوجاج، يسلبنا الدين دين الله تبارك وتعالى والطهارة والنظافة والخلق والصلاة المستقيمة ويعطينا هذه الطرق المعوجة. لابد من أن يتصدى الجميع لهذا. أيضا من واجبنا أن نحمد الله تبارك وتعالى يعني على أن هدانا لهذا الدين القويم. ولا شك أن الخلاف بين يعني الإسلام وبين هؤلاء المشترعين خلاف جذري. الإسلام دين من الله تبارك وتعالى، المشرع فيه هو الله والحاكم فيه هو الله سبحانه وتعالى، وأما هذا المؤتمر فكان التشريع فيه للأسف للشيطان، لمن يريدون يعني لا يريدون الخير البشرية وإنما يتبعون الشيطان، لأن هذه في الحقيقة الشرعة التي يراد أن تكون على هذا النحو إنما هي شرعة الشيطان وليست هي شرعة أو إنما هي شرعة الله تبارك وتعالى وليست شرعة في صالح الإنسان، بل هي في تدمير الإنسان. وأقول كل العقلاء حتى ممن ليسوا من أهل الإسلام أدام يعني هذا الإنحراف هذا الشذوذ. سنأمل إن شاء الله أن نعقد ندوة أخرى وندوات أخرى لمناقشة هذا الفكر تفصيليا والرد على ما جاء فيه والمقارنة بين الإسلام الذي أكرم الله تبارك وتعالى به وبين هذا التشريع المنحرف الذي يراد يعني فرضها على العالم الإسلامي وجر العالم الإسلامي إليه، وخاصة عقد الزواج الذي هو ما أقول مفخرا من فضل الإسلام، لأن طبعا هذه لأن الله تبارك وتعالى تشريعا رباني من الله تبارك وتعالى. المقارنة بين عقد الزواج في الإسلام والحياة الاجتماعية التي أرادها الله تبارك وتعالى للرجل والمرأة، وبين ما في عقد هناك في العقود المدنية أو حالة الاجتماع الآن التي يجتمع عليها الرجال والنساء في الغرب. هذه المقارنة في الحقيقة أقول ضرورية، لا بد من نعقد لها أكثر من مؤتمر وأكثر من جلسة. فقط أكتفي هذا لأن الوقت يعني أدركنا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ورسوله.
الله أكبر. المحاضرة مكتوبة ذلك فيها يمكن أن ما تجرى من المحاضرة المكتوبة، لكن في تجربة الشريط مسجل يعني خلال نصف ساعة عن طريق اللجنة الإنسانية إن شاء الله. كذلك ممكن أن تجوز لا يزال يمكن أن في نقاط المحاضرة. أما هناك سؤال من جريدة الأنبار يقول ما مدى قرارات الوثيقة بعد إعلانها مع الكويت والتزاماتها؟ ما مدى ملاحظة قرارات الوثيقة بعد إعلانها مع الكويت والتزاماتها؟
لا شك الجوانب الإيجابية في نص إعلان المؤتمر وبرنامج العمل أنه يعني ينبغي الأخذ بها، لكن لا يوجد أمر من الأمور التي دعت إليه هذا الإعلان إعلان المؤتمر وبرنامج العمل. أقول لا يوجد أمر من أمور الحق ولا يطبق في الكويت، فالكويت بحمد الله تبارك وتعالى ليس فيها تمييز بين الرجال والنساء ولا فيه ظلم للنساء. المرأة هنا تصل إلى حقوقها كاملة، بل لها امتيازات خاصة بالنسبة إلى كذلك تراعي فطرة المرأة ووضعها، ففي تشريعات خاصة. فالمرأة مثلا موجودة في كل مجالات التنمية، التعليم كله، بل نسبة من يصل إلى التعليم العالي في الكويت أكثر من 60% من الإناث عن الذكور. كذلك التشريعات الخاصة التي ترعى المرأة كالتقاعد المبكر، ساعات العمل، ساعات الخروج للإرضاع، مراعاة ظروف المرأة العاملة ومع أخذ الأجر المتساوي، ما في يعني مثلا في ظلم في إعطاء المرأة، يعني في ظلم في الأجور بين الرجل والمرأة، بل بالعكس تأخذ المرأة والرجل نفس إذا كانوا بنفس المؤهل نفس الأجور، مع مراعاة خصوصية المرأة كذلك، لأنها يعني لها دور في تنمية المرأة، في تنمية المنزل وأعباء المنزل. فأقول الحقوق التي تنالها المرأة في الكويت هي حقوق متقدمة كذلك عن الوثيقة. أما ما يتعلق بمناحي الشذوذ والانحراف فهذا لا شك أنه الكويت قد رفضت، وكل المسؤولين قالوا أن كل ما يخالف ديننا ويخالف عقيدتنا وتقاليدنا الإسلامية فهذا أمر مرفوض. فالشاهد الحق الذي في الورقة كل الكويت متقدمة فيه من حيث التقديم والتشريع، وأما انحراف الشذوذ فلا مجال لأن يقوم. تحدث بعض حالات الحمل غير الشرعي في الكويت نتيجة الانفتاح والتلفزيون المحقق في برايكم الحل؟ الحل طبعا اولا ما عندنا احصائيات لهذا، واذا وجدت لا شك انها لا يمكن ان تقارن بما هو حادث الان في الدول يعني الغربية التي تتبع القيم الغربية. وعلى كل حال هو مهما كان المجتمع نظيف وطاهر واتبع تعاليم الإسلام لا يتصور أن تنتفي الجريمة منه نهائيا. ممكن أن تقع الجريمة، لكن الإسلام جاء ليصبح الانحراف والشذوذ والجريمة في معدلات الدنيا وتكون ملاحقة وليست مشروعة ومحاصرة. إذا وقعت مثل هذه فالشرع قد وضع لها أحكام كثيرة، يعني أحكام موجودة بالشرع. فطبعا العدوان على ابن الزنا ما يجوز بقتله، لا حملا ولا وضعا، بعد ما وضع ما يجوز حمله، يربى ينسب إلى أبيه إذا علم، إذا لم يعلم يعني الأب فينسب إلى أنه مولى المؤمنين ويراعى. والكويت بالعكس، الكويت هي من الدول التي ترعى هذه الحالات، بل أنها أيضا تعطيهم الجنسية الكويتية ولهم الآن يعني عناية فائقة في دور الرعاية الخاصة فيه. اقرأ شوف طويل شوية السؤال.
أن ما ذكرت لعل سبب الرئيس عدم الفهم السليم لتعاليم الإسلام والالتحاق به وله والإيمان به أساسا، هل إذا كنا في المجتمعات الغربية فما الحال في هذا المجتمع الصغير الذي إذا تتبعت من يفهم ذلك فهما صحيحا قل قليلا، فحتى المتعلمين والمثقفين منه بعيدين عن كون صحيح لتعاليم كتابا مطلوبا، وهناك من يدعو إلى تطوير وسائل عرض هذا الدين يجد بالناس إليه فيجب عرضه بديباجة جديد الإيمان أنظار والرضا في قلوب الناس، فما هو رأيكم وما هو السبيل إلى أن يرجع فئات الناس المتعددة بعد العزوف عن هذا التأثير أو التأثر بحضارة الغرب؟ ولكم جميل شديد.
على كل حال السؤال طويل، وأقول باختصار الإسلام حق ويجب أن يعرض بصورة صحيحة، ونحن مكلفين من الله تبارك وتعالى يعني الدعوة إلى سبيله، ووسائل التي ندعو بها ينبغي أن تكون وسائل مشروعة يعني شرعها الله تبارك وتعالى. حتى هذه القلة التي هي في أي مجتمع قلة على الحق، إذا هي يعني أحسنت الدعوة الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يبارك يعني في جهودها وفي عملها. تطوير وسائل عرض هذا الدين كلام مجمل، ما المقصود بالتطوير عرض وسائل الدين؟ وسائل إذا كانت وسائل ك يعني استخدام الوسائل الآن المتاحة من التلفاز والصحف والنشر والمجلات والشريط وغير ذلك، لا شك أن كل هذه الوسائل المشروعة ينبغي أن 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 يستفاد منها لنشر الإسلام. أما إذا كانت هناك وسائل غير مشروعة فهذه طبعا يعني ما ينبغي أن نتخذ وسائل غير مشروعة في عرض الدين. السبيل إلى أن يرجع مئات الناس الذين عزفوا عن الدين والذين يعني فتنوا بحضارة الغرب، لا شك أقول السبيل هو الدعوة، وأنا أقول المستقبل الإسلام. فبينما الآن الحضارة الغربية في الحقيقة حضارة غاربة وأصبح كل العقلاء هناك يتنبؤون بسرعة سقوط هذه الحضارة كما سمعنا عن قرب سقوط المجتمع الأمريكي الآن، طبعا احنا سمعنا جانب واحد وهو الجانب الأخلاقي، يعني فساد في الجانب الأخلاقي، لكن تراكم الديون الكثيرة، التفسخ، الجريمة، معدلات الجريمة أصبحت الآن معدلات هائلة جدا، كذلك معدلات الاغتصاب بالنسبة للنساء ما ذكرنا هذا، معدلات الاغتصاب معدلات جدا مخيفة. فهذه كلها ستسارع يعني بانهيار هذه الحضارة. في هذا الوقت في الحقيقة المجتمع المسلم في كل مكان يسعى سعي حثيث نحو التمسك بالإسلام والرجوع. فالآن الحجاب قد عاد إلى الأمة الإسلامية في كل